بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتاب التفسير، ولا زالت قراءتنا في تفسير سورة آل عمران.
باب منه آيات محكمات. قال مجاهد: الحلال والحرام وأخر متشابهات يصدق بعضها بعضا، كقوله تعالى: وما يضل به إلا الفاسقين، وكقوله جل ذكره: ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، وكقوله: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. زيغ شك ابتغاء الفتنة المشتبهات، والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، إلى قوله: أولو الألباب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سلم الله فاحذروهم.
نعم، فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم بيان واضح جلي لاجتناب والحذر من الذين يتبعون المتشابه من القرآن. والذين يتبعون المتشابه أي الذين يتبعون النصوص التي يستغلونها ويستغلون ظاهرها للوصول إلى معتقدهم الذي يعتقدونه، وللتشكيك في أصول الحق وقواعده، فتراهم يتبعون هذه النصوص من أجل التشويش على أهل الحق ومن أجل التشويش على الحق نفسه. فمثلا كقول الله سبحانه وتعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، فيستعملون هذه الآية ويستخدمون هذه الآية ويستدلون بها على جواز بناء المساجد على القبور. وكقول الله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، فيستدلون بهذه الآية على أن القاتل يخلد في النار، وبالتالي يتوصلون إلى قاعدتهم المعروفة بأن أصحاب المعاصي وأصحاب الكبائر يخلدون في النار. هذه الآيات، وهي إن كانت آيات واضحة لكنهم يستدلون بها على طريقة الاستدلال بالمتشابه، فقال صلى الله عليه وسلم لعائشة: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله، أو فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. هؤلاء الذين سمى الله سبحانه وتعالى، فدل هذا على أن ليس كل من استنبط من القرآن وليس كل من استدل بالقرآن يكون مصيبا، فهناك من يستدل بالآية ويكون ضالا، وهناك من يستدل بالحديث ويكون منحرفا. فهؤلاء الذين يتبعون المتشابه، يتبعون المتشابه من إيه؟ من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك حكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم بأنهم زائغ القلب، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من طريقتهم. فكم هم الذين يستدلون بالآيات في غير موضعها، وكم الذين يضربون نصوص القرآن بعضها ببعض. ولهذا تكون الآفة ليست في النص نفسه، وإنما الآفة في من يستدل بالنص. فليس كل من استدل بالقرآن واستدل بالسنة يكون مصيبا في استدلاله. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. أما الراسخون في العلم فإنهم يعلمون تأويله ويردون المتشابه إلى المحكم فيجمعون بين النصوص ويقولون بدلالة واحدة. فالله عز وجل حينما يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فظاهر الآية خلود القاتل، يجمعون إليها قول الله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين، وقول الله سبحانه وتعالى: فمن عفي له من أخيه فسماه أخا، لأن الأخوة لا تثبت للكافر إنما تثبت للمؤمنين حتى ولو كانوا عصاه، فإن الأخوة تثبت للمؤمنين ولا تثبت للكافرين. فإذا قرأوا هذا النص مع هذا النص تبين لهم الحق في المسألة، فهم يردون المتشابه إلى المحكم ويجمعون بين النصوص. يقرؤون قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ويقرؤون قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. فلا يأخذون بظاهر النص لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن في تكفير الزنا. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كفر الزنا. قال صلى الله عليه وسلم لما قال له أبو ذر: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق ثلاثا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم عليهم بالكفر، فيكون المنفي في النص هنا لا يزن إحنا يزن مؤمن، المنفي عنه هو الكمال الواجب للإيمان وليس أصل الإيمان. إذن هم يجمعون الإيه؟ النصوص بعضها ببعض ثم يخرجون بالمعنى الصحيح الذي أراده الله سبحانه وتعالى. إنما أهل المتشابه لا يلجؤون إلى هذا، أهل اتباع المتشابه من القرآن يقصدون هذا المتشابه. ولهذا قال سبحانه: ابتغاء الفتنة. ابتغاء الفتنة يعني المشتبهات، هم يريدون ذلك، وابتغاء تأويله، ابتغاء إضلال الخلق، ابتغاء إحداث الفتنة بهذا. ولهذا سبق وقلنا بأن كل صاحب ضلال في الحقيقة إنما يستدل لضلاله، سواء بنص سواء بقاعدة. يعني حتى إبليس لما عصى السجود لآدم، عصى أن يسجد لآدم، عصى ربه سبحانه وتعالى أن يسجد لآدم، قال: يا ربي أنا عصيتك مع سبق الإصرار والترصد؟ أبدا. قال: يا ربي خلقتني من نار وخلقته من طين. تبريز برر للنفس: أنا خلقتني من نار والنار أقوى من الطين، هكذا يزعم، النار أقوى من الطين، فعلى ما أسجد له؟ خلقتني من نار وخلقته من طين. يبقى حتى إبليس برر موقفه، برر موقفه واستدل بهذا. فليس يوجد من أهل الباطل أحد إلا وهو يستدل. ولهذا كان الذين يتبعون المتشابه من القرآن ومن السنة ومن كلام أهل العلم كان هؤلاء زائغي القلب. أما الذين يتبعون المحكمة من النصوص الشرعية ويتبعون المحكمة من كلام أهل العلم ويردون هذا النص إلى هذا النص ويقولون بالمودة، فهذا سبيل المؤمنين. ولهذا أهل السنة والجماعة وسط بين طائفتين في كل أصل حصل فيه انحراف، فهم في باب الأسماء والصفات وسط بين إيه؟ بين المعطلة والممثل، وهم في باب القدر وسط بين إيه؟ بين القدرية والجبرية، وهم في باب الصحابة بين الخوارج والروافض، وهم في باب الأسماء والأحكام وسط بين المرجئة والخوارج، وكذا في باب الإيمان وسط بين المرجئة والخوارج. طب لماذا أهل السنة وسط؟ لأنهم يجمعون بين النصوص، فالخوارج يستدلون بشطر النصوص، يقابلهم المرجئة فيستدلون بشطر النصوص، الجمع بين النصوص هذا سبيل المؤمنين. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من أهل البدع والأهواء، ويحذر من الذين يتبعون المتشابه من النصوص، يحذر من هؤلاء. فقال: أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فليحذر المسلم أصحاب الشبهات، ولا تجلس معه ولا تقل أبين له إلا إذا كان مبتغيا للحق جاهلا به وجاء يطلب الحق. إنما إنسان على زيغ وإنسان على اتباع متشابه وتذهب أنت تضيع وقتك معه، لا لا ينبغي هذا، وإنما احذر هؤلاء وحذر من هؤلاء، وما أكثر هؤلاء في الأمة. وهل ضل الأمة يا إخوان؟ هل ضل من ضل من الأمة إلا باتباع المتشابه وباتباع طريق الزائغين؟ ما ضل من ضل إلا بسبب هذا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هؤلاء. قوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم أي يعلمون تأويله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به وما علموا تأويله إلا الله والراسخون في العلم. سبق وقلنا بأن الواو هنا إما أن تكون عاطفة وإما أن تكون استئنافية. فنقف على الله وما علموا تأويله إلا الله ولا نصل، وطارة نصل. فإذا وقفنا على وما علموا تأويله إلا الله، فما المراد بالتأويل؟ وإذا وصلنا وما علموا تأويله إلا الله والراسخون، فما المراد بالتأويل؟ هناك من يقف على الآية وما علموا تأويله إلا الله ويقف ويقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به، وهناك من يصف يقول وما علموا تأويله إلا الله والراسخون. إيه المعنى في الموضوعين؟ نعم. يعني يكون التأويل الذي بمعنى حقيقة ما يقول إليه الأمر، حقيقة ما يقول إليه الأمر. نعم. فالذي يعلم حقائق الأمور هو الله سبحانه وتعالى على حقيقتها، اللي يعلم الجنة على حقيقتها، اللي يعلم النار على حقيقتها، اللي يعلم كيفية الصفات على حقيقتها هو الله سبحانه وتعالى. حينئذ نقول وما علم تأويله إلا الله، نقف. يبقى حينما نقف يبقى المراد بالتأويل هنا حقائق الأمور، معرفة ما تقول إليه الأمور. طيب وإذا وصلنا، يبقى معنى التأويل التفسير، التأويل اللي هو بمعنى التفسير. فالتفسير يعلمه الله ويعلمه الراسخون في العلم، يبقى وما علموا تأويله إلا الله والراسخون في العلم. طيب أسمع إلى الإجابة دي تاني، حد من الإخوة؟ لما نقف على وما علموا تأويله إلا الله، فما المراد بالتأويل هنا؟ أو نصل فما المراد بالتأويل؟ لأنه قال هنا والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به، يعني يعلمون تفسيره. طب والذين وقفوا على وما علموا إلا تأويله ولم يصلوا؟ حقائق ما يقول لي ذلك إلا الله. نعم. تمام. يبقى المراد بتأويل التفسير. يبقى هل الراسخون يعلمون تفسير القرآن؟ هل في القرآن آية يخفى تفسيرها؟ أبدا، ما يخفى تفسيره على أولي العلم. تمام.
وإني أعيد هذه وذريتها من الشيطان الرجيم. قال حدثني عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن زهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد، فيستهل صارخا من مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها. ثم يقول أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم.
نعم.
باب: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم لا خير. أليم مؤلم موجع من الألم وهو في موضع مفعل. قال حدثنا حجاج بن هارم حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن سلوائه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة إلى آخر الآية. قال: فدخل أشعث بن قيس وقال: من يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا: كذا وكذا. قال: في أنزلت، كانت لي بئر في أرض ابن عمرو. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينتك أو يمينا. فقلت إذا يحلف يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليها غضبان. قال حدثنا علي هو ابن هشام بن ابي هاشم سمع مجيما اخبار العوام بن حوشب عن ابراهيم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهما ان رجلا اقام ساعه في السوق فحلف فيها لقد اعطى بها مالا ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الى اخر الايه. قال حدثنا نصر بن علي بن نصر حدثنا عبد الله بن داود عن ابن رويج عن ابن ابي مليكه ان امراتين كانتا تخرجان في بيت او في الحجره فخرجت احداهما وقد انثب باشفى في كفها فادعت على الاخرى
باشفى
في كفها فادعت على الاخرى فرفع الى ابن عباس فقال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لذهب الدماء وقوم واموالهم. ذكروها بالله واقرأوا عليها ان الذين يشترون بعهد الله. فذكروها فاعترفت فقال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليمين على المدعي عليه على المدعي عليه.
هذا في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم، أي لا خير أليم، أي مؤلم موجع. وذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم، يعني حلف يمينا باطلا يمينا غموسا وهو على يقين متعمد ذلك ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله سبحانه وتعالى وهو عليه غضبان. فلا يجوز الإنسان أن يحلف على يمينه ويعلم أنه كاذب. ولهذا فالأيمان ثلاثة: يمين غموس وهو اليمين التي يحلف عليها الإنسان بأنه حصل كذا أو فلان فعل كذا ولم يفعل، متيقن على شيء مضى، يكون الحالف على شيء مضى أنه حصل شيء وما حصل، فهذا اسمه يمين غموس. وهذا اليمين لا كفارة فيه لعظمه ولشناعته، لهذا جاء الوعيد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فهذا اليمين هو اليمين الغموس الذي يغمس صاحبه في النار، أي يستحق صاحبه بذلك هذا الوعيد. واليمين المنعقد وهو اليمين التي يحلفها الإنسان لأفعلن كذا أو لأفعلن كذا، فهذا اليمين يمين فيه الكفارة. واليمين اللغو وهو الذي يقوله الإنسان ولا يقصد اليمين أصلا، إنما يجري يمين على لسانه من غير قصد، مثل ما يقول الواحد: والله تيجي نتغدى، والله نذهب، والله نروح، والله نيجي، فهو لا يقصد حقيقة الايه، لا يقصد اليمين، فهذا لغو ولا كفارة فيه ولا شيء. فمن حلف هذا اليمين الغموس ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. وفي هذا بيان ان هذا اليمين الغموس كبيرة من كبائر الذنوب. وثانيا هذا فيه اثبات الصفات لله سبحانه وتعالى، فقوله صلى الله عليه وسلم: وعلي غضبان، لقي الله عليه غضبان، هذا في إثبات الغضب لله عز وجل خلافا للجهمية الذين لا يثبتون هذه الصفات لله سبحانه وتعالى، وخلافا أيضا للمحرفة الذين يقولون بأن المراد بالغضب إرادة الانتقام، فهذا في إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى خلافا ل الجهمية. فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. نعم.
قال باب: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. سواء القصد. قال: حدثني إبراهيم بن موسى عن هشام عن معمر حاء، وحدثني عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: حدثني ابن عباس قال: حدثني أبو سفيان من فيه إلى فيه قال: انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم،
اللي هي مدة الحديبية، مدة الحديبية التي كان قد عقد فيها النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش على وقف الحرب بينه وبينه. نعم.
قال: فبين أنا بالشام جيء بكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم إليه رفض. قال: وكان ناحية الكلبي جاء به فنفعه إلى عظيم مصر.
وهذا فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى الناس كافة، فلم يكن النبي مرسلا إلى أهل مكة وأهل المدينة، بل كان مرسلا إلى الناس كافة، ولهذا أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسله إلى الناس كافة، فرسل هرقل وأرسل إلى كسرى، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم كل من يقدر أن يصل إليهم كتابه إلى دين الإسلام. نعم.
وكان ذلك الكلبي جاء به فدفعه إلى عظيم مصر، إلى هرقل. فقال هرقل: هل هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يدعو أنه نبي؟ فقال: نعم. قال: فدعيتك نفر من قريش فدخلنا على هرقل فأجلسنا بين يديه، فقال: أيكم أقرب نسب من هذا الرجل الذي يدعو أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا، فأجلسوني بين يديه وأجلسوا أصحاب هرقل. ثم دعا بترجمانه فقال: قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل الذي يدعو أنه نبي.
يعني فأجلسوني بين يديه وأجلسوا أصحابي خلفي حتى لا أكذب، لأنه لو كذب لكذبوه أو لفضح بينهم، وكان العرب يستعظمون ذلك أن يقال في فلان أنه كذاب، كان العرب عندهم مروءة في مثل هذه الأشياء، وكانوا يخشى الواحد أن يؤثر عليه شيء من ذلك. فهرقل استعمل هذا الذكاء وكان محنكا، فأولا دعا أقربهم نسبا، لأن الأقرب نسب أبعد عن التجني، أن يتجنى عليه يبقى أبعد، وهو يريد أن يعرف حقيقة هذا الرجل. الأمر الثاني أنه أجلسه وأجلس أصحابه من خلفه حتى يكون هناك خشية كذب من هرقل على هؤلاء، نعم، أمام هؤلاء. ثم دعا بترجمانه نعم.
فقال: قل لهم إني سالم هذا عن هذا الرجل الذي يدعو أنه نبي، إن كذبني فكذبوه. قال أبو سفيان: وأيما الله لولا يغفر علينا الكذب لكذبت. ثم قال بترجمانه: سلم كيف حسبه فيكم؟ قال: قلت هو فينا ذو حسب. قال: هل كان من أبائه ملك؟ قال: قلت لا. قال: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال: لا يتبعوه أشراف الناس أم ضعفاؤه؟ قال: قلت بل ضعفاؤه. قال: يزيدون أو ينقصون؟ قال: قلت بل يزيدون. قال: قلت لا بل يزيدون. قال: هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له؟ قال: قلت لا. قال: فهل قاتلتموه؟ قال: قلت نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قال: قلت: تكون الحرب بيننا وبينه سجالا، يصيب منا ونصيب منه. قال: فهل يقدر؟ قال: قلت لا، ونحن منه في هذه المدة لا ندري ما هو صانع فيها. قال: والله ما أمكنني من كلمات أدخل فيها شيئا غير هذا.
نعم، مع أنه ما كذب فيها، يعني هو الأسئلة قاطعة والأجوبة قاطعة، وهرقل إنما يسأل أسئلة تحتاج إلى أجوبة ما تحتمل، قلت لا قلت نعم قلت لا قلت نعم وهكذا، أجوبة ما تحتمل، أسئلة لا تحتمل إلى هذا الجواب. قال إلا يعني هذا السؤال أمكننا أن أدخل فيه شيء. ما الذي أدخله أبو سفيان؟ قال ونحن في مدة ما ندري ما الله صانع في أو ماذا هو صانع فيه. يعني مثلا ما أعطى الجواب هل يقدر؟ ما قال قلت لا إنه لا يقدر أبدا، إنما قال قلت لا ثم وضع احتمالا، قال إحنا في مدة ما ندري ماذا سيصنع إيه فيه، فقط هذا اللي ممكن الموضع الذي أمكن أن يدخل فيه إيه شيئا. نعم.
قال هذا القول أحد قده قلت لا ثم قال.
فهذه أسئلة سألها هرقل لي أبي سفيان، هذه الأسئلة أخواني من صالح أبي سفيان وقريش أن يجيبوا هذه الأجوبة أو كان بأمنية أبي سفيان أن يجيب بغيرها؟ لأن هذا الحقيقة دعوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه دعوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كلها أسئلة في هذا الباب. قال هل كنتم تتهمونه بالكذب؟ قال قلت لا. قال أصحابه ينقصون أم يزيدون؟ قال بل يزيدون. طيب هل ارتد أحد منهم عن دينه؟ قال لا. قال طيب كيف قتاله؟ قلت حرب بيننا وبين. هل يقدر؟ قال قلت لا. وهكذا يعني هذه أسئلة الحقيقة هي دعوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذه الأسئلة جاءت الأجوبة صادقة رغم أنها ليست في صالح أبي سفيان. لماذا؟ من أجل خشية شيء واحد فقط ألا وهو أن يؤثر عليه كذبا، من أجل هذا أعطى هذا الجواب حتى ولو كان فيه ما كان. ولهذا هو سيقول بعد ذلك لقد بلغ ملك ابن أبي كبشة إيه مبلغا عظيما. طيب يعني أبو سفيان ما تلول ولا قال الكفر ليس بعده معصية، هذا كفر، ماذا بعد الكفر؟ الكافر يخشى الكذب، كافر ما يخشى الكذب، ولا قال لا ده هذا رجل يغدر وهذا رجل كذا وهذا رجل كذا وهذا رجل كذا. يعني لم يقدر مثلا أبو سفيان شيئا من هذا ليفتري على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن خشية أن يكذب لم يمتنع عن هذه الأجوبة التي في الحقيقة قد تكون مضرة له. لكن قارن بين هذه الأسئلة والأجوبة وبين أسئلة من ينتسب إلى الدعوة الإسلامية ومن ينتسب إلى العمل الإسلامي إذا ما طرحت مثل هذه الأسئلة عليه أمام القناة الفضائية، هل عنده شجاعة أبي سفيان؟ هل تطبقون الشريعة؟ ستكونون دولة دينية؟ ستطبقون الحلال والحرام؟ هل الجواب يكون بنعم أو لا؟ هل يقول نعم؟ هل ستحكمون البلد بالشريعة؟ نعم. هل تحجبون النساء؟ نعم. هل تمنعون التبرج؟ نعم. وما قولكم في الخمور؟ حرام. ستمنعون الخمور؟ نعم. سيتولى الأقباط الوزارات؟ لا يجوز. هل له مشاركة في العمل السياسي؟ إذا رأى الإمام عند المصلحة. هل سيكون هناك إعلام بفن وكذا؟ كل هذا أضر الناس. وهل أضر أخلاق الناس إلى هذا الفن العفن؟ سنقدم للناس ما يصلحهم. هناك كرة بهذه الطريقة؟ ليس هناك، لا في دوري ولا في كاس ولا في كاس أمم ولا غير ذلك مما أضاع الأمة، لكنها من المباح إذا فعلت على وجه المباح. هل سمعتم هذه الأجوبة؟ أبدا، رغم أن هذه الأسئلة هي الموجودة. تحجبون النساء، تولون المرأة، ما لاروكم في الأقباط، السينما، السياحة، الخمور، الشواطئ، ما عندهم جرأة في الأجوبة مثل ما عند هذا الرجل. طيب هذا الرجل خشي شيئا اسمه الكذب، ونحن ما خشينا شيئا اسمه التدليس في دين الله سبحانه وتعالى وتبديل الأحكام الشرعية نرضي بها الناس من أجل أن نربح أصوات. ما الذي يحملكم على هذا؟ إرادة كثرة الأصوات هي التي دفعت إلى هذا وجعلتنا نخرج مع المتبرجات اللواتي لا يراعين فينا احتراما، يعني إذا كانت المذيعة المتبرجة تخرج طيلة عمرها متبرجة، أفلا يجدر بها من باب حتى يعني الاتيكيت ومن باب مراعاة الأحاسيس والمشاعر أنها إذا خرجت مع صاحب لحية أن تكون محجبة هذه الحلقة حتى تري للناس مثلا مرونتها؟ لماذا أنت يطلب منك أن تكون مرنا فأنت لا تأتي إلا ببدلتك ورابطة عنقك وتتكلم بأسلوب ما تعودت أن تتكلم به من قبل؟ لماذا أنت الذي تطالب أن تتنازل وهؤلاء لا يطالبون بالتنازل؟ لماذا يسألون أسئلة المتعالي، أسئلة الذي يمسك واحدا متلبسا بجريمة وهو منها ناجٍ؟ لماذا؟ قارن بين هذا الحوار الذي حصل وكان في غاية الحساسية جدا مع أن النبي ليس موجودا وليس يوجد أحد من قومه، ولا الرجل دخل في قلبه الإسلام، ولا الرجل يميل إلى الإسلام. من أبو سفيان؟ صنديد قريش الأول في هذا الوقت. هل يتقدم واحد أبو سفيان حال هذه الأسئلة في الوقت هذا؟ من كان يتقدم أبو سفيان في قريش؟ لا أحد، هو الرجل الأول. أبو جهل فين؟ قتل. أبو لهب فين؟ مات. أين شيبة وعتبة؟ كل هؤلاء ذهبوا، ما بقي إلا أبو سفيان. كان بإمكان أبو سفيان أن يتكلم وأن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن خشية أن لا يؤثر عليه كذب قال هذه الأجوبة الواضحة التي ليس فيها شيء من التجني على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى الكلمة التي قالها وأدخلها كلمة عامة، يقول نحن لا ندري، احنا في مدى ما ندري ما هو صانع، يعني يغدر ولا لا يغدر، لكن قال هل يغدر؟ قال لا، ما يغدر، ما يكذب، ما يغدر ولا يكذب. أما نحن فقد نجيب أو أجبنا عن جميع الأسئلة الموجهة إلينا بأجوبة للأسف الشديد ليست كلها صحيحة، بأجوبة ليست صحيحة أبدا. الديمقراطية حرام ولا حلال؟ الديمقراطية إذا كانت وإذا كانت، تولية المرأة ما في إشكال، المرأة تأخذ كل الحقوق. هذه الدبلوماسية هل ترفع شريعة؟ وهل يعني يدعو الإنسان بها إلى الله سبحانه وتعالى وتكون هذه الدعوة دعوة صادقة؟ الناس يعلمون جميعا أنه قد حصل تغيير وقد حصل تبديل. فلهذا هذه الأسئلة كانت أسئلة محكمة، وكانت الأجوبة لو كنت أنت مكان يعني أبي سفيان وأنت مسلم وتريد أن تخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن تخبر إلا بما أخبر به أبو سفيان. نعم، كل هذا خشية أن إيه؟ أن يؤثر عليه الكذب. أما أنت بالنسبة لك مبدأ أن الناس يفهمون الشريعة على وجهتها مبدأ لا يعنيك، ولهذا بدلت الشريعة. يعني لو تأتي بعد ذلك تفرض الحجاب على الناس، ولو تأتي بعد ذلك تحرم الخمور على الناس، فإن الناس لا يستجيبون لك. نعم.
ثم قال
لعبد
ماله قل له إني سألتك عن حسد فيكم فزعمت أنه فيكم حسد، وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومهم،
ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. نعم.
وسألتك هل كان في آبائه ملك فزعمت أبان، فقلت لو كان الأبان بين آبائه ملك قلت رجل يطلب ملك آبائه، وسألتك عن أتباعه أضعفاؤهم أم أشرافهم فقلت لو ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل.
شوف يعني هرقل عنده دراية وعنده خبرة، ولذا سأل أسئلة معينة ليستدل بها على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. نعم.
وسألتك عن أتباعه أضعفاؤهم الأشرافون فقلت لضعفاؤهم وهم أتباع الرسل.
نعم، الأشراف أبعد ما يكون عن الاستقامة وعن الالتزام، ولهذا دائما أتباع الرسل، أتباع العلماء، أتباع الحق تجد فيهم الضعف والفقر وكذا. أما علية الناس فإن الطرف لا شك أنه حائل عظيم بين الإنسان وبين معرفة الحق. نعم.
وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت أن لا، فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فلا كذب على الله. وسألتك هل أرسلت أحد منهم عن دينه قبل بعد أن يدخل فيه صخرة فتاة فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب. وسألتك هل يزيدون أم ينقصون، فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل قاتلتموه، فزعمت أنكم قاتلتموه فتكون الحرب بينكم وبينه سلالا ينال منكم وتنالون منه، وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة.
سبحان الله، كأنما يتكلم من القرآن والسنة، يعني هذا هو مراد القرآن والسنة، كأنما يتكلم من هذا. هل يرتد أحد منهم سخطة على دينه؟ قال لا. قال وكذلك الإيمان إذا خلط بشاشة القلوب. لا يمكن الإيمان يستقر في القلب ثم تحصل الرد. ولهذا من الذين ارتدوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن خالط الإيمان بشاشة قلوبهم؟ لا أحد. من الذي يترك دينه بعد أن يستقر الإيمان في قلبه؟ طيب، الحرب بينكم وبينه سجال كما قلتم، كذلك الرسل الحرب بينه وبين قومه سجال، ثم تكون العاقبة للرسل، ثم تكون لهم العاقبة كما قال سبحانه والعاقبة للمتقين، كأنما يستدل. فكذلك الحرب سجال بين الحق والباطل. الحرب هذه قد يكون فيها دولة للباطل حينا ما، لكن العاقبة لمن؟ العاقبة للمتقين. قالوا أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. هذا سيحصل إن شاء الله، العاقبة لكم. فالعاقبة للمتقين، والعاقبة للمؤمنين، والعاقبة لرسل الله وأنبيائه، هذه العاقبة لهم. وإن كان يتخلل ذلك نوع ابتلاء وامتحان واختبار، من الذي جاء بحق فلم يبتل به؟ ابن تيمية أم ابن حنبل أم أبو بكر أم عمر أم عثمان أم علي أم سادة التابعين؟ من الذي جاء بالحق في أي عصر من العصور ولم يبتلى؟ لا أحد. لكن العاقبة لمن؟ العاقبة للمتقين. هذا الذي يقرره هرقل سبحان الله. نعم.
وسألتك هل قال أحد هذا القول قبله؟
وسألتك هل يغدر؟
وسألتك هل يغدر؟ فزعمت أنه لا يغدر، وكذلك الرسل لا تغدر.
هذا ما يليق بالرسل الغدر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم الناس وفاء بالعهد، ما كان يغدر أبدا ولا عرف عنه الغدر. ولهذا وفى للمشركين بما عاهدهم عليه، والله عز وجل قال في كتاب إلا الذين وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. الإسلام ما في غدر حتى مع المشركين، لكن للأسف الشديد قد تجد الغدر بين المسلمين، يقول لك احنا اتفقنا مع بعض في ميثاق شرف، طب وإيه اللي حصل؟ هذا غدر هذا بعد 3-4 أيام، بعد أسبوع هذا يغدر مع هذا، وهم مسلمون. فالغدر في كثير من المسلمين موجود، الغدر موجود ويوصل إلى فساد عظيم. لكن الرسل هل يغدرون؟ الرسل ما يغدرون حتى مع المشركين، ما يغدرون. فإذا كان بينك وبين مشرك عهد فلابد أن توفي له بالعهد طالما أنه ما نقض العهد. طب وإما تخافنا من قوم خيانة، لا تعتدي عليهم ولا تغدر بهم، فانبذ إليهم على سواء. النبي صلى الله عليه وسلم ما غدر مع قريش لما عاهد في الحديبية، وجاء بعد ذلك أبو جندل، ثم جاء بعد ذلك أبو بصير، ماذا فعل النبي؟ ردهم ولا ما ردهم؟ ردهم ووفى لهم وقال نستعين الله عز وجل عليهم، وإن الله جاعل لك ولمن معك مخرجا. فكان المخرج في الوفاء بالعهد حتى مع المشركين. ولما جاء حذيفة وكان قد عاهد الكفار على أن يحارب مع النبي، إذا يخرج مع النبي في هذا، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال وفي لهم. سبحان الله، فالنبي يوفي للمشركين. فالمسلمين ما يعرفون الغدر أبدا، ما يعرفون الغدر أبدا، لأن الرسل ما يعرفون الغدر. فلهذا قال وكذلك الرسل لا تغدر، يعني أنت يا أبا سفيان إنما تخبر عن نبي حقا. فعلا هذه أخلاق الأنبياء، وهذه حياة الأنبياء، وهذه حالة أتباع الأنبياء. يعني إذا هرقل حكم على الرسول وعلى أتباع الرسول وعلى الصراع الذي يكون بين الرسول وبين قومه في جمل قصيرة
ده خلاصة الإسلام، ده خلاصة الإسلام، دلائل النبوة، دلائل النبوة وأمارات صدق أي رسول. قالها هرقل حال أتباع الرسول، حال أتباع الأنبياء، حال أتباع الحق، ذكرها هرقل وسأل عنها. الصراع الذي يكون بين الأنبياء والرسل وبين أقوامهم ذكره وبين لمن تكون العاقبة. نعم.
قال وهذا قال أحد هذا القول قبله فدعمت الله، فقلت لو كان قال هذا القول أحد قبله قلت رجل أتم بقول
ائتم، رجل ائتم،
رجل ائتم بقول قيل قبله. قال فما قال بما يأمركم؟ قال قلت يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. قال إياكما تكون فيه حقا فإنه نبي.
سبحان الله، الرجل ده قرأ القرآن يا أخوان، قرأ سنة بمجرد الأسئلة، قال إن كنت ما تقول حقا، هذا الذي تقوله حقا، فإنه نبي. خلاص، هذه علامات النبوة، هذا ما يفعله رجل من العرب ولا رجل من أي مكان، هذه أخلاق نبي وهذه حياة نبي وهذا كذا وكذا. نعم.
قال
إياكما
تقول حقا فإنه نبي، وقد كنت أعلم أنه خالص ولم أكن أظنه منكم، ولو أني أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقائه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه وليبلغن ملكه ما تحت قدميه. قال
سبحان الله. نعم.
ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. أما بعد،
إلى هرقل عظيم الروم، هذا بحسب حاله، فهو عظيم الروم، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتح قلبه لقبول الإسلام، فلو قال من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الحق والهدى إلى هرقل الضال المضل الكافر العربيد، هل تفتح القلوب لمثل هذه الرسائل؟ أبدا. وإنما تلطف النبي ولم يتلطف إلا بحق، فمن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، هو عظيم الروم، فلا ينبغي أن يستدل بهذا على إيه؟ على تعظيم أهل البدع أو أهل الكفر، فأهل الكفر لا يعظمون وأهل البدع لا يعظمون، بل النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقال للمنافق سيد، وإنما هذا من باب تقرير حقيقة في موضعها، ولكن تفتح القلوب، فهو عظيم الروم فعلا. نعم.
قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من أتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، إن توليت فإن عليك إثم أليسه،
يعني كل من تحت يدك في عنقك إن أبيت. نعم.
ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، إلى قوله اشهدوا بأننا مسلمون،
يعني كلمة حق، كلمة عدل، كلمة قصد، كلمة ينبغي أن تجتمع عليه البشرية جميعا، وهي كلمة لا إله إلا الله. فدل هذا على أن الناس يدعون إلى الإسلام من لم يكن مسلما، وأن الغرض من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي الدعوة إلى الإسلام، وأن السيف ليس هو أول ما يتعامل به النبي، فالذين يقولون الإسلام انتشر بالسيف أو إن النبي كان نبي دموي، هذا كله كلام باطل. النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يدعو إلى الإسلام أولا، وغاية مراد النبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان يدعو إلى الإسلام، أما بعد أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، أنا ما أريد أرضك لأجل الأرض، أنا أريد الإسلام، أما بعد أسلم تسلم، وبالتالي تصبح الأرض التي أنت عليها إن عبد الله عليها هي أرضك وهي ملككم. كل غرض النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون الأرض معبدة لله عز وجل، ولهذا ليس عندنا أن الإسلام يعني منوط أو الوطنية لأرض أو تراب معين نوال ونعاد عليها، أبدا، إلا أن تتصل ذلك بقضية الإسلام، إنما الأصل عندنا أن الأرض كلها ينبغي أن تكون للإسلام، ولهذا جهاد الطلب ما يتوقف أبدا، ما يتوقف ولا ينبغي أن يتوقف إلا إذا كان بالمسلمين ضعف. فإن قلنا طالما أننا نعيش في أرضنا فلا بد أن نعيش مثلا مع الجميع بدون دعوة إلى الإسلام، وأهم شيء طالما أننا نعيش في بلادنا فليس لنا شأن بالآخرين، لا، ينبغي أن يدعى الجميع إلى الإسلام. ولو كان هناك جهاد شرعي لطولبت جميع شعوب الأرض بالإسلام، فإن لم تجب بالإسلام فالجزية، فإن لم تجب بالجزية فالسيف. طبعا هذه لغة مرفوضة الآن، بل للأسف من الأسئلة أيضا التي توجه إلى هؤلاء الدعاة مسألة الجزية، فإذا سئلوا عن الجزية فإذا بهم إيه؟ يلفون ويدورون، بل وينكرون، بل بعضهم يقول لا يتصور كلمة الجزية في دولة تبنى بناء حديثا، وهذا متحدث سلفي يقول لا يتصور أن نتكلم عن جزية ونحن نبني دولة على أسس حديثة. سبحان الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى الإسلام أولا، ليس إلى السيف، إلى الإسلام، ثم إذا لم يستجيب الإسلام فالجزية، فإن لم يحصل استجابة للجزية فالسيف. والسيف ليكون عونا للإنسان على شيطانه، فإن بعض الناس قد يخاف من السيف فيسلم اليوم خوفا من السيف، ثم غدا يسلم ويشرح الله سبحانه وتعالى صدره للإسلام وللقرآن. فيكون السيف عندنا أيضا يعني وسيلة وليس هو الغاية، إنما يكون وسيلة لحمل الناس على الإسلام. ولو حمل الناس على الإسلام اليوم كرها فقد يشرح الله عز وجل صدورهم للإسلام طوعا بعد ذلك. نعم.
فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط وأمر بنا فخرجنا.
طبعا بعض العلماء قال يعني في هذا جواز أن يمس الجنوب والمحدث بل والكافر القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب هذه الآية وأرسل بها إلى هرقل، ومعلوم أن هرقل يمس هذه الآية. ورد على ذلك بأن بردود منها أن الآية إنما سيقت مساق الاستدلال، يعني ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمات سواء، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا على وجه الاستدلال وليس هو القرآن، وليس هو القرآن الخالص. يعني الأمر الثاني أن هذه الآية ذكرت ضمن كتاب ولم تذكر وحدها، ولم تذكر وحدها، إنما هي في رسالة في خطاب، أما الكلام في القرآن الخالص في المصحف هل يحمله الجنوب أم لا، إنما هذه الآية ضمن الرسالة، ولهذا لا بأس الجنوب أن يحمل الكتاب فيه القرآن، فيه نصوص من القرآن، لا بأس الجنوب أن يفعل ذلك، لأنه ليس قرآنا خالصا. إنما كلام العلماء في اجتناب الجنوب مس المصحف، مس القرآن في القرآن الخالص. فإما أن يقال الآية هذه سيقت مساق الاستدلال وكأن النبي أراد حكمها لم يرد يعني لفظها كتلاوة، وإما أن يقال بأن هذه الآية ذكرت ضمن كتاب ولا بأس أن يحمل الإنسان كتب أهل العلم ولو كان فيها قرآنا إذا كان إيه جنوبا. نعم. فلما فرغ
من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط وأمر بنا فخرجنا. قال فقلت لأصحابي حين خرجنا لقد أمر أمر بن أبي كبشة إنه لا يخاف ملك بني الأصفر، فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام.
حتى أدخل الله علي الإسلام، إسلام الشفتين ولا الإسلام الحقيقي؟ الإسلام الحقيقي، الإسلام الذي رضيه الرسول صلى الله عليه وسلم وقبله منه، الإسلام الذي مات الرسول صلى الله عليه وسلم عنه وهو راض، الإسلام الذي ما شكك فيه أحد أبدا حتى شكك فيه سيد قطب، إنما هو الإسلام الخالص. نعم. حتى أدخل الله علي الإسلام. نعم.
قال الزهري فدعا رحل عظماء الروم فجمعهم في النار له، فقال يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد آخر الأبد وأن يثبت لكم ملككم؟
سبحان الله. شوف خلي بالك، هل لكم في الفلاح والرشد آخر الأبد وأن يثبت لكم ملككم؟ الملك يثبت بهذا، والفلاح يحصل بهذا، بالتمسك بالإيه؟ بالإسلام، بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الملك ما يثبت بالتميع، والفلاح ما يحصل بالتبديل والتغير والتنازل. هذا الذي يقرره هرقل، هرقل يقرر هذا ويجمع عظماء الروم. تعالوا تعالوا، هذا الذي ينبغي أن يعرض على الناس. هذا عرضه هرقل وهو كافر على عظماء الروم وهم كفار، ويقول هل لكم في الفلاح والرشد آخر الأبد وليثبت لكم ملككم؟ يعني اتبعوا هذا الرجل. يبقى هذه حقيقة لم يجادل فيها هرقل، وإنما عرض هرقل على من؟ على قومه. وهذه حقيقة فعلا، أنه إذا أردت أن يثبت ملك فإن الملك يثبت بالإسلام، ولهذا عز الإسلام إنما كان في عصر من تمسك بالإسلام. عز الإسلام في عهد الخلفاء الراشدين، كم بلغت الفتوحات في عهد الصديق والفاروق وعثمان وعلي ومعاوية ودولة بني أمية ودولة بني العباس، على ما كان في بني أمية وبني العباس ومن بعدهم من عجر وبجر. لكن لما كان الإسلام هو الذي يرفع، ولما كان المسلمون يحكمون شريعة الله سبحانه وتعالى، حصل هذا التمكين. يبقى بقى يعرض على الناس، يا قوم تعالوا، تشتكون فسادا خلقيا، تشتكون يا قوم نقصا اقتصاديا، تشتكون كذا وكذا، تعالوا إلى الإسلام، تعالوا سنطبق لكم الشريعة. إحنا الآن نزلين، إحنا الآن بنخالطكم على هذا. نحن لا نريد كراسي، لن ننتخب، لن نرشح أنفسنا، لن نزحمكم على السياسة العاتنة هذه التي تكون باب التعاون على الإثم والعدوان، لكننا نريد لكم الفلاح والرشاد. تعال يا مجلس عسكري، تعالوا يا حكام البلد، تعالوا، إحنا عندنا منهج رشيد. ليس المنهج هذا الذي وضعناه، وليس دستورا ألفناه، هو القرآن وهو السنة. وإننا نخاطب فيكم الإسلام، ونراكم أهل خير إن شاء الله، نخاطب فيكم الإسلام، ونخاطب فيكم انتسابكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تريدون الفلاح في القرآن في السنة؟ والله سنحاول أن نجمع الناس عليكم، سنحاول أن نفض الناس من الميادين. نحن والله الحمد قوة، انظروا إلى أصحاب اللحى، انظروا إلى أصحاب النقاب، نحن متغلغلون في المجتمع. لو أردتم أن نجمع الناس عليكم، شريطة أن تحكموا شرع الله الذي فيه فلاحكم والذي فيه نجاتكم، ونحن معكم إن شاء الله، مستشارون أمناء، مستشارون صادقون، لن نزحمكم على كرسي، ولن نقتحم عليكم برلمانا. شريطة أن تجعلوا هذا على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرصة، الناس النهاردة اللي عايز يقابل حد بيقابله، ولا عايز يروح بيروح، واخد بالك؟ فرصة نروح، ولكن بقصود بريئة صادقة، ليست قصود من يدعو الناس إلى الميادين، ويدعو الناس إلى الإضرابات، ويدعو الناس إلى الاعتصامات، ثم بعد ذلك نقول لهم طبقوا شريعة الله. أنا قرأت كلمة سبحان الله، يعني أول أمس كلمة أوقفتني عجيبة، لفنانة من الفنانات. طبعا دلوقتي بيكلموا مع بعضهم الفنانين والفنانات دول، بيعملوا على تابو، احنا لما يجي الاخوان ولا 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 الاحزاب هذه الاسلامية لما تحكم نعمل ايه، هنمثل ولا ونغني ولا لا. فتعجبت من كلمة تقول احدى الفنانات، بتقول ايه بقى، بتقول ان بيسألوها بقى يعني الحجاب، طيب هيفرضوا الحجاب وكلام هذا القبيل. قالت الحجاب اللي فرضوا ربنا عز وجل، وده ما فيش فيه كلام، وربنا عز وجل ايه يعني بيمنح من يشاء بالحجاب، لكن مش الحجاب اللي يفرضه الاخوان، يعني مش الحجاب اللي يفرضه الاخوان، احنا لا نريد الحجاب اللي يفرضه الاخوان، الحجاب اللي فرضه الله سبحانه وتعالى، ويشرح صدر يعني من يشاء، ده معنى كلامها الى التزام هذا الحجاب. فالناس صاروا بجهلهم يفرقون بين الحجاب اللي في القرآن، بين أن يأتيك الأمر بنص القرآن وبين أن يأتي منك أنت، يعني أنت تعلمني أنت الدين وأنت نفسك غارق فين، أنت مثل إيه الفارق، أنت صاحب سلطة، أنت صاحب منازعة،
انت صاحب كذا وكذا، واخد بالك؟ فليه؟ لان طريقة العرض لم تكن هي الطريقة التي اللائقة التي يفتح الله عز وجل بها القلوب. فلماذا لم يجرب هذا؟ لماذا لم يقل هذا؟ مثل ما قال هرقل الآن: هلكم في الفلاح والرشد آخر الأبد، وأن يثبت ملككم فلا يزول. طبعا وخطبهم بهذا ما قالوش هلكم أن تدخلوا الجنة وكذا، هم ما عندهم جنة ولا، إنما أراد شيئا حسيا ماديا. أنت بتكلم مع واحد تشوف إيه أعلى ما يريد، فدول أعلى ما يريد إيه؟ الملك. فقالوا خلاص يثبت ملككم وتذوقون الفلاح إلى الأبد. ما إن سمعوا منه ذلك حتى حاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب، فوجدوها قد إيه؟ غلقت. فقال: علي بهم. فدعا بهم فقال: إنما اختبرت شدتكم على دينكم، فقد رأيت منكم الذي أحببت. فحينئذ سجدوا له ورضوا عنه. هذا في أكبر دليل على أنه ولو وصلت أنت إلى الحكم ولم يتربى الناس على الإسلام ولم يتربى الناس على قبول الحق، فإنك لن تستطيع أن تفعل في الناس شيئا. هذا هرقل ما استطاع أن يفعل في الناس شيئا. هذا الحاكم بقى، هذا هو الحاكم. طب لماذا لم يسلم ويجبر الناس على الإسلام وتكون البلد بلد إسلام؟ ما استطاع. مجرد أن اختبرهم في ذلك حاصوا حيصة الإيه؟ الحمر. خلاص أعلنوا الخروج عليه. فماذا كانت النتيجة؟ أن قال: لا، تعالوا تعالوا تعالوا، أيوة كده أبطال، إنما أردت أن أختبر شدة بأسكم على دينكم، وقد رأيت، بس كده أنا اطمأنت. إيه؟ اطمأنت عليكم، اطمأنت عليكم. فسجدوا له ورضوا إيه؟ ورضوا عنه. يبقى لا يستطيع واحد أن يحكم في الناس قبل أن يربي الناس. ولهذا ليه العلماء قالوا التربية والتزكية؟ وليه العلماء قالوا نمشي في الناس بالإسلام أولا حتى يستعد الناس لقبول هذا الإسلام، وحتى يقبل مجتمعنا الإسلام، وحينئذ يأتي الحكم بعد ذلك سهلا. الناس أنفسهم هم الذين سيطلبون الإسلام، الناس أنفسهم هم الذين سيطلبون شريعة الإسلام. أما الحاكم ما يستطيع أن يقيم الإسلام إذا ما كان الناس على استعداد. هذا النجاشي أسلم، ما الذي منعه أن يقيم الإسلام؟ الناس. فالأمر يبدأ من القاعدة، أصلح القاعدة، رب القاعدة على قبول الحق على الإسلام، وحينئذ يأتيك إن شاء الله الحكم الإسلامي. أما أن تأتي أنت إلى الرأس، ويا ليتك أتيت إلى الرأس كمان بالإسلام الخالص، يعني يا ليتك تريد أن تحكم بالإسلام الخالص، إنما تريد أنت أن تحكم بمذهب الناس. وطبعا بمذهب الناس يحكمك الناس، يعني لو افترضنا الآن الإسلاميين وصلوا إلى الحكم خلاص هم اللي حكموا البلاد، والصبح هيقولوا هنطبق الحدود، انتم ما قلتوناش كده، ما فيش امرأة ستتولى أي قيادة، ما قلتوناش كده، حرام البرلمانات والانتخابات، هنعين بس آل حل وعقد 50 واحد احنا اللي بنختار، يبقى ما فيش كده، النصارى لا يستشارون ولا يولون ولا كذا، ما قلتوناش كده، يبقى النتيجة لا تحصل. النتيجة الميدان أصلا والدستور الجديد، أن الناس لا تفطنون إلى هذا، ما عد ستير خلاص في البلاد الإسلامية. تونس الآن عينت الحاكم وعينت المجلس وكل شيء، وبعدين النتيجة أن الراجل اليوم بتحيل عليهم، طالعين عليه مظاهرات، يا ناس سيبونا 6 أشهر بس، 6 أشهر البلد عايزة تتبنى؟ أبدا. بعد ما أنهوا البرلمانات وبعد ما ولوا الرئيس، انت الان بتعمل برلمانات والبلد الان تشتعل نارا ولا لا؟ الناس عايزين ايه؟ مش عارفين، عايزين انتخابات ولا مش عايزين انتخابات؟ عايزين اسلاميين ولا مش عايزين اسلاميين؟ عاوزين رئيس ولا مش عايزين رئيس؟ الناس مش عارف عايز ايه اصلا، الناس ما تربوا على هذا. انت ايه اللي ده ادخلك في هذه المهرسة؟ انت متميز بشيء لم يتميز به احد على وجه الارض مثلك، أنت متميز بالإسلام وبالدعوة، أنت غايتك أن تستطفي هذا بقى، استطفي الماء العكرة دي. الرسل قالوا: قل لأسألكم عليه أجرا نجري على الله. الرسول يأتي كده، لازم أن تكون قدام الناس، لا أنت صاحب كراسي ولا أنت صاحب كذا ولا أنت صاحب منازع الناس في أموالهم ودنياهم. الآن مثلا يعني نحن في هذه البلدة الصغيرة خلاص، نحن كنا دعاء للناس. الناس اللي عايز يتعلم خير يجينا، اللي عاوز معونه بيجينا، الواحد المرأة اليتيمة يقول لها روحي مثلا الجمعية الشرعية ولا روحي أثار السنة يعملوا لك كفالة، واخد بالك؟ المرأة بتقابل الأخ أبو دقن تقول له يا شيخ الله يبارك فيك والله أنا عندي عيالي كذا 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 أشوف لنا أي حاجة، وبيقولوا أنصار السنة بيكفلوا مش عارف إيه، كنت أنت بتاع الكفالات وبتاع كذا ولا منازعة بينك وبين أحد. ولهذا كنت إذا جلست مع أي أحد وتعرض عليه دعوتك كان إما أن يقبل وإما أن يستحي، يعني ما يستطيع أن يقول لك شيئا. إنما الآن جارك اللي في الشارع فردي، وانت فردي، فرد مستقل، فرد مستقل، انت على رأس القائمة وهو على رأس القائمة، 170,000 تقريبا ولا كم حزب، كل واحد على رأس القائمة، وكل قائمة لها شعبية، وهذه الشعبية تعارض هذه الشعبية، قسمت المجتمع ودخلت ضمن حزب، هذا الحزب صار ينازع من أجل دنيا، مش بقى حزب الله المفلحون والأحزاب الكفرية أو العلمانية أو كذا أو كذا، لا، إنما أحزاب يتنافس الناس، فضاعت قيمتك، ضاعت قيمتك. ولهذا لا أنت لن تحصل ما تريد وما بقيت على ما كنت تتألق وتتميز به. إنها فتن عظيمة، لا لم نكن فيها برارة أتقياء ولا فجرة أقوياء. لهذا هرقل ما استطاع أن يطبق الإسلام، ما استطاع أن يفرض على الناس اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما لما وجد هذا قال إنما أردت أن اختبر بأسكم. يمكن لعل لما جاء الرئيس يتنحى، يمكن لعل الإسلاميين دول هم طلعوا 5 مليون مثلا، لو أنت برضو طلعت 5 مليون ضد 5 مليون بتوع ميدان التحرير أو 2-3 مليون اللي كانوا في ميدان التحرير، وخدت بقى المشايخ اللي كانوا في ميدان التحرير وخدت ونقصت الميدان ده مثلا، خليت فيه 200,000 اللي هم 2000 بتوع العيال العلمانيين دول، وكنت بقى خدت الملايين كلها ورحت بقى تقول للرئيس شوف الناس دي كلها هي هي رأيك، هل لك أن يثبت ملكك وتفضل ولكن تطبق الشيء، أعلنها الليلة، يلا خلي في خطاب أعلن الشريعة اليوم وإحنا كلنا معاك، ما لك دخل، بس أعلن الشريعة وتطبيق الشريعة ونحن معك. وهو كان يتعلق بالقشة، أي قشة يتعلق بها مثلا، يعني ما هي كلها افتراضات، لكن هذه الافتراضات هي الأقرب، الحقيقة هي الأقرب، بدلا من تجيش الناس وتخرج بالناس لهذه الترهات. نعم، فهذا إنما ساقه البخاري رحمه تعالى في تفسير قول الله عز وجل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. هذه يا أخواني منهج دعوة الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، الذين يتبعون الرسل ألا نعبد إلا الله و ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذا هو الأصل عندنا، دعوة الخلق إلى الله عز وجل، فإن جاء الحكم بعد ذلك ضمنا فالحمد لله، وإن لم يأتي فنحن على طريق الدعوة سائرون ولمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم داعون، والله عز وجل بيده قلوب عباده، يشرح صدور من يشاء ويعطي الله عز وجل ويوفق الله سبحانه وتعالى على قدر ما يكون عندك من الإيه. لازم يا أخواني نتعلم ونعرف طبيعة هذا. هرقل تميز هنا الحقيقة بمعرفة طبيعة الدعوة، يعني هرقل يعرف طبيعة الدعوة وطبيعة الصراع بين الحق والباطل، عرف هذا. وما قاله هرقل فعلا كان حقا، العقيدة المتقين حق، لا يرتد أحد سقط على دينه بعد أن يخالط الإيمان بشاشة يخالط الإيمان بشاشة القبح حق، أتباع الرسل ضعفاء حق، أتباع الرسل يزيدون حق، يعني قال هرقل كل الحق وأراد أن يحمل الناس على الحق، لكن الملك حال بينه وبين ذلك وأراد الملك، لهذا ترك اتباع رسوله من أجل الملك فكان في جهنم والعياذ بالله. طب نكتفي بهذا القدر.